بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ابتداء شكر جزيل لإخوة الفضلاء لمركز الدعوة بالنسيم على هذا الجهد المبارك الذي أجده في الحقيقة متميزا. هذا الجهد جهدا متميزا في أطروحته الدعوية وحضاريا في أسلوب تنظيمه. ولقد نظرت أيها الكرام في برامج هذه الدورة ووجدت أن المختصين يقفون جنبا إلى جنب مع طلبة العلم الشرعي والدعاة في تقديم التوجيه والتوعية للناس. إني في الحقيقة لأجدها خطوة جديدة جريئة مباركة بإذن الله، خصوصا إن رعتها وأشرفت عليها أيدي علمائنا الكبار. إن العالم اليوم أيها الكرام ينتظر منا نحن المسلمين تقديم أطروحة علمية حضارية جديدة بعد أن فشلت كافة المناهج في إنقاذ البشرية. لكن أطروحتنا هذه أيها الكرام لن تكون هي المنقذ للبشرية، لأننا فقط نحن المسلمين ونحن أيضا نعتقد أن ديننا هو الدين الصحيح. إن هذه الأطروحة لن تكون كذلك إلا إذا كانت هذه الأطروحة مؤصلة لمنهج الكتاب والسنة ومستوعبة لمتغيرات المجتمع ومستجدات الحياة وما أكثرها، وأيضا خالية نفوس حامل لوائها من الضغينة والحزن أو الحسد عفوا، ومدركين بمعنى التكامل في العمل الجماعي. إن الناس في أيامنا هذه أيها الكرام تحتاج أطروحات عملية لا أطروحات نظرية. مل الناس من الأطروحات النظرية، يريدون أطروحات عملية، يريدون الواقعية في تناول المشكلات العملية في الحياة. انتهى عصر الأطروحات العامة أيها الكرام، انتهى عصر اجتهادات المصلحين التي تنبع فقط من آرائهم الشخصية ومن وجهات نظرهم. انتهى أيها الناس أيها الكرام انتهى هذا العصر. إن الناس في مجتمعنا الآن يريدون، مثلا أقولها على سبيل المثال، لا يريدون فقط من يدعوهم إلى الصبر، بل يريدون من يعلمهم كيف يصبرون. إن الناس أيها الكرام يريدون منهجا عمليا. إن الناس أيها الكرام يريدون عودة للمنهج النبوي الذي يباشر الداء بالدواء. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يجد فعليه بالصوم فإن له وجاء، ذلك الداء وهذا هو الدواء. ولقد شرفت أيها الكرام بدعوة من هذا المركز الدعوي، مركز الدعوة بالنسيم، للمشاركة في هذا المهرجان الدعوي والحوار بمنهج عملي ما استطعت، والحديث إليكم أيها الكرام عن القلق والاستعار الأسباب والعلاج. ولقد نظرت في هذا الموضوع وتأملت كثيرا، وجدت عنوان هذا اللقاء أو وقت هذا اللقاء لم يكفي للحديث عن الأمرين معا، أعني بذلك القلق والاستعار، فأردت أن أفيد هذا اللقاء للحديث فقط عن واحد منهما، ألا وهو الاستعار، الاكتئاب، الأسباب والعلاج. واجعل إن شاء الله إن كتب الله لنا الحياة لقاء آخر عن القلق، الأسباب والعلاج. سأجعل حديثي إليكم أيها الكرام في محاور ثمانية. المحور الأول من هذه المحاور الثمانية هو تعريف الاكتئاب في لغة العرب. ما هو الاكتئاب عند العرب في لغة العرب؟ ثم ننتقل بعد ذلك للحديث عن المحور الثاني، ما هو تعريف الاكتئاب في أصلاح الأطباء النفسانيين، وما هي أعراض هذا الاكتئاب عندهم؟ والثالث من الأمور، ما الفرق بين الاكتئاب والحزن؟ هل هما بمعنى واحد أم هما مختلفان؟ وهذا التفريق له أهميته كما سنرى لاحقا بإذن الله. والمحور الرابع، الفرق بين الاكتئاب والقلق، هل هما يعني أمر واحد أم أمران مختلفان؟ ولذلك أفردنا محاضرة دون محاضرة. والخامس من الأمور، هل يستحق منا مرض الاكتئاب كل هذا الاهتمام وأن يفرد له لقاء في دورة دعوية مثل هذه للحديث عن الاكتئاب، وهل له علاج سوى ذكر الله سبحانه وتعالى؟ سنتدارس ذلك أيها الكرام ونقف على علاجه بإذن الله. والسادس من هذه المحاور، ما أنواع الاكتئاب هذا إن كان له أنواع، وما هي أشكال هذا الاكتئاب؟ والثامن والسابع من هذه الأمور، ما أسباب الاكتئاب؟ وننتهي بالمحور الثامن، ألا وهو ما هو علاج هذا الاكتئاب؟ أقف مع المحور الأول معكم أيها الكرام. المحور الأول إن كنتم تذكرون التعريف اللغوي، ما تعريف الاكتئاب في لغة العرب؟ لقد نظرت في معاجم اللغة العربية غطقت على معنى هذه الكلمة، لن أضيع وقتكم ولن أقضع رؤوسكم بالكلام النحويين واللغويين في تلك الكتب، حزنا حزنا فهو محزون حزين. وهذه الطريقة التي نقرأها في تلك الكتب وهي طريقة لا شك أنها صحيحة، ولكن سأعطيكم خلاصة ما توصلت إليه بالنظر إلى ذلك. حينما يذكر الحزن يذكر الحزن أنه بمعنى الغم، وأن الحزن هذا ضد السرور فيذكر بمعنى الضد. وحينما يذكر الاكتئاب وينص على هذا الاكتئاب فإنه يوصف بأنه أشد درجات الحزن. إذن هذا ملخص ما ذكره التعريف اللغوي لمعنى الاكتئاب في لغة العرب. إذن هو شدة الحزن، لكن هل هناك فرق بينه وبين الحزن؟ هناك التفريق الاصطلاحي الذي نفرق نحن فيه نحن معشر الأطباء النفسانيين. بعد هذا المحور ننتقل إلى المحور الثاني، ما هي أعراض الاكتئاب؟ أو ما هو الاكتئاب؟ ما هو تعريف الإجساري في مصطلح الأطباء النفسانيين؟ لأننا إذا عرفنا هذا الاكتئاب وفهمنا ما هو هذا الاكتئاب استطعنا أن نتعامل معه بطريقة واضحة وأن نحدد الدواء لهذا الداء. الاكتئاب أيها الكرام، قد نتساءل هل الاكتئاب هذا هو مجرد الحزن العابر الذي يعتري أي أحد منا عند حدوث أمر محزن؟ أم أن الاكتئاب هو ذلك الشعور الضيق، شعور بالضيق ينتاب كل أحد منا ما بين الفينة والأخرى لسبب أو بدون سبب؟ أم أن الاكتئاب هو ذلك الشعور الضيق الذي يعتري بعضا منا أو كثيرا منا في الحقيقة ويزور بمجرد زيارة صديق أو لقاء حبيب أو إجازة من عمل أو تغيير مكانك أيها الإنسان؟ الاكتئاب ليس الأول وليس الثاني، ليس هذا وليس ذاك، وإنما أمره مختلف. إن الاكتئاب أيها الكرام مرض نفسي له خصائص خاصة به يعرفها الأطباء النفسانيون. إذا تحققت هذه الخصائص سمي هذا المرض بالاكتئاب. إن هذا الاكتئاب ليس بالحدث العابر حينما ننظر إلى مدة هذا المرض، إنه يقضي في عند المريض أقل لفترة عدة أسابيع. هذا المرض الاكتئاب ليس بالحدث العابر، أيضا هو ليس بالحدث اليسير. إذا نظرنا إلى شدة المرض إن فيه معاناة، وسنعرض لأعراضه بعد قليل، إن فيه شدة معاناة يتألم معها المريض ويتأثر في حياته وجوانبها المختلفة. هذا الاكتئاب قد يحدث بسبب وقد يحدث أحيانا، وهذا يعكس لنا الجانب المرضي في الاكتئاب بدون سبب واضح جلي. هذا الاكتئاب أيها الكرام يؤثر تأثيرا جليا على إنتاجية ذلك الفرد في الحياة، يؤثر عليه في إنتاجيته في الحياة الوظيفية، ويصبح أقل إنتاجا في وظيفته، أقل حماسا، يصبح أقل نشاطا في هذه الوظيفة. في دراسته أيضا إن كان طالبا يتأثر، إن كان من المجتهدين يصبح أقل اجتهادا وأقل قوة في دراسته. يؤثر حتى الإنسان في علاقاته الزوجية، يصبح سريع الغضب، ملول، ربما تتأثر جميع علاقاته العاطفية وحتى ربما الجنسية في عشقه لزوجته وجوانب حياته المختلفة المهنية وغيرها، وكذلك في علاقاته الاجتماعية. إذن الاكتئاب مرض يقضي فترة معينة ليست قليلة، وأيضا بدرجات شديدة غير مقبولة في تعريف الناس أن هذه ردة فعل طبيعية، وهذا ما سيفرق عن الحزن بعد قليل، وإنما هي ردة فعل تتجاوز الطبيعي في شدتها وفي مدة بقائها وفي تأثيرها على إنتاجية ودور ذلك الفرد في الحياة. إذا اتضح لنا ذلك عما هو الاكتئاب، لعلنا نتساءل ما هي أعراض الاكتئاب؟ هذا المرض، هذا الاكتئاب ما هي أعراضه؟ بل كيف يستطيع الطبيب النفسي أن يشخص هذا الاكتئاب؟ الطبيب النفسي في نظرته للاكتئاب له مثلان، الأول أساسي والثاني فرعي. الأول منها هو بالفحص الإكلينيكي المباشر، الفحص النفسي للمريض من خلال الحوار المباشر معه وتقييم تلك الأعراض التي يعاني منها. والمدخل الثاني هي بعض المقاييس النفسية التي يقوم بها الأخصائيون النفسانيون، لكن هذه المقاييس لا نلجأ لها في العادة إلا في الأبحاث العلمية أو حينما يختلف أو يتردد الطبيب في التشخيص. أما في العادة إن الفحص الإكلينيكي النفسي المباشر هي الأداة الأساسية. ما هي أعراض الاكتئاب؟ ماذا يشعر المكتئب؟ لماذا يحس؟ هذا المكتئب أيها الكرام يشعر بعدة مشاعر. عنده شعور بالكدر، عنده شعور بضيق خاطر، يشعر بالكآبة في داخل صدره، يشعر كأن صدره قد صيد بالحبال، يعتريه البكاء من وقت لآخر، ينعزل عن الناس، ينطوي عنهم، لا يستمتع بما كان يستمتع به سابقا، حتى أقاربه، حتى أحبابه، حتى ذهابه وزياراته يبدأ ينكمش في بيته ولا تتحقق له المتعة التي كانت تتحقق في العادة. أعيد وأكرر ثانيا أيها الأحباب، ليس أمرا عابرا وإنما أعراض تبقى عند المريض أو عند هذا الإنسان المعنى بالاكتئاب لفترة ليست القصيرة، وإنما العرض العابر الذي يعتري كل أحد منا من وقت الآخر، ما لمزاج الليلة يرى الشباب، ما لمزاج أطلع معهم، فليس هذا بالمكتئب، وإنما المكتئب من يستحق ذلك الوصف أنه منعزل ويبكي ومنطوي على ذاته، فهذا هو المكتئب، وأعراضه تستمر لفترة طويلة. المكتئب أيها الكرام يشعر باليأس، يشعر بانعدام الأمل، يشعر بانقطاع ما أمامه من المستقبل. الماضي لا شيء، والمستقبل معدوم، والحاضر ليس له طعم وليس له نكهة. الحياة قد فقدت نكهتها، قد فقدت معناها، قد فقدت كل لذة فيها من لذائها. حتى الطاعات يفقد بعضهم لذتها بالكامل أو بعضا منها حسب درجة الاكتئاب، ومن هنا كانت أهمية تشخيص الاكتئاب، وكانت أهمية علاجه عند ذلك الشاب الصالح الذي قد يعتريه الاكتئاب، ثم يحتاج التدخل الطبي في علاج الاكتئاب حتى يستطيع أن يستمتع في الدنيا ويستمتع بما أباح الله سبحانه وتعالى، وقبل ذلك أن يستمتع في الوقوف بين يدي ربه، وأن يستطيع أن يمارس عباداته حتى يعبر هذه الدنيا كجسد إلى الآخرة. من أعراض الاكتئاب أيضا الشعور بالنقص عند ذلك الفرد، الشعور بالفشل، وربما بعضهم الشعور بالتقصير، بعضهم الشعور بالذنب أنه مذنب في حق نفسه، في حق المجتمع، مذنب في حق الله، رغم أن الأمر لا يكتفي كل ذلك الشعور. وما كان ذلك الشعور عند ذلك الشاب إلا بسبب نوبة الاكتئاب هذه التي يمر بها، وإلا قبل ذلك ما كان يحمل مثل هذا الشعور. إذن هناك يأتي لك هذه النوبة المرضية التي يمر بهذه هذا الإنسان ويعاني منها. من أعراض الاكتئاب، وسنقف أصلا بعد قليل مع هذا الشعور بالذنب، وسنتطرق لشيء من التفصيل عند الحديث عن الأسباب والعلاج، الشعور بانعدام البهجة في ذاته. ربما بعضهم عرضنا لهذا سلفا قبل قليل، ربما يكره ذاته، ربما يحتقر هذا الذات، ربما يعتقد أنها لا تستحق الحياة، ربما يتمنى الموت، ربما يبلغ به الأمر حتى لو كان أحيانا من الصالحين أن يفكر بإنهاء حياته والاعتداء عليها. للأسف لماذا؟ لأنه يدخل في مرحلة قد لا يكون واعيا بما يفعل من شدة الاكتئاب. من أعراض الاكتئاب أيضا فقدانه أو نقص اهتمامه لما احتاج أن يهتم به، له هوايات معينة، له ممارسات معينة، ممارسات دنيوية أو دونية، يبدأ يفقد الاهتمام بهذه الممارسات، يفقد المتعة كما ذكرنا آنفا عند ممارسة هذه المتعة وهذه الهوايات وهذه الرغبات التي يمارسها. المكتئب أيضا أيها الكرام يفقد شيئا من حيويته، تنفصل تلك البهجة التي وذلك البريق الذي يشع من وجهه، يفقد الحيوية، يفقد النشاط، يصبح متهالكا بعض الشيء، ويزداد درجة ذلك التهالك كلما ازداد الاكتئاب عنده، وتكون درجة التهالك أقل كلما قل ذلك التهالك الاكتئاب أو درجة الاكتئاب. أيضا المكتئب أيها الكرام يعاني من نقص القدرة في التفكير والتركيز. حينما يأتيك إلى العيادة لا يقول لك يقول لك ما أستطيع أركز، وفي الحقيقة ما أستطيع، ذاكرته ضعيفة عفوا، وهو في الحقيقة أن التركيز عنده يفقد الاهتمام. حينما تحدثه بأمور في الحقيقة لا يركز، لأنه مشغول بما يعانيه في داخل صدره، في هذا الألم، بهذا الحزن، بهذا الضيق، بهذا الكدر يعاني منه، وهذا الضيق أشغله عن الاستماع والاهتمام بأمور الدنيا العابرة، ويظن أنه قد نسي، وفي الحقيقة هو ما كان لينسى، وإنما لم يكن مركزا بما استمع إليه أو ما يسمعه من أحاديث. أحيانا قد يكون العكس عند بعض الناس، يصاحبه زيادة أو نقص في النشاط الحركي. عند المسلمين بشكل خاص هناك درجة من التهيج عندما يصيبهم الاكتئاب، وفي أحيان مختلفة عند مختلف الدرجات والفئات ومن قد يكون أقل درجات الاكتئاب، وما سنتكلم عنه في أعاق أقل حركة في الاكتئاب، وقد يصل به إلى درجة التخشب وعدم الحركة من شدة الاكتئاب. أيضا من أعراض الاكتئاب اضطراب النوم، في العادة في نقص النوم، لكن في أحيان مختلفة قد يزداد النوم جدا عند المكتئب، وكذلك شهية الأكل تضطرب، قد تقل شهية الأكل وهي العادة أن تحدث كذلك، لكن في أحيان مختلفة قد تزداد شهية الأكل عندما يصاب ذلك الفرد بالاكتئاب. أيضا ضعف شهية الأكل تؤدي إلى نقص الوزن، وهناك أيضا ضعف في القدرة الجنسية. من أعراض الاكتئاب وخصوصا في مجتمعاتنا الشرقية أن الإنسان يعاني من أعراض عضوية، ألم في الكتف، في أسفل الظهر، مواجع في اليدين، شعور بالخمول والكسل، ربما وهذه المواجع المختلفة ألم في البطن. لماذا؟ لأنه يفرج ويعبر عن معاناته النفسية بمعاناة عضوية ربما تكون أكثر جذا لانتباه الآخرين أو أكثر طريقة مقبولة عبر في التعبير عن معاناته. إذا انتهينا الآن من الحديث عن الاكتئاب، ما هو هذا الاكتئاب وما هي أعراض هذا الاكتئاب وأدركنا هذا الاكتئاب؟ إذن هو مرض نفسي له خصائصه ويستقر تلك الوقت أو ذلك الوقت من الزمن. إذن يجب أن نفرق هذا الاكتئاب عن هذا الحزن. الحزن أيها الكرام هو مجرد حالة نفسية عابرة، حالة انفعالية، مجرد ضغطة فعل عابرة فقط. مثل إنسان يحدث له أمر محزن، أمر مؤلم، تزيل عنده نعمة، يفوته محبوب، يتوقع حدوث أمر ساري فلا يحدث ذلك الأمر فينتابه الاكتئاب، فينتابه الحزن عفوا. هذا الحزن يحدث مثلا إنسان مات له قريب، فقد أمرا معينا، ربما حادثة صلاة، ربما وصول في المدرسة، ينتابه شيء من الحزن، وليس هناك مانع أن يأتيه الاكتئاب. لكن إن حدث هذا الحزن بشكل عابر وردة فعل طبيعية مقدورة في عرف الناس أن هذه ردة فعل طبيعية، لكن إن تجاوزت في شدتها درجة معينة وتجاوزت في مدتها عددا معينا من الأيام أو الأسابيع في تعريف الناس أنه غير مقبول أو أكثر من المقبول كردة فعل لذلك الحدث، وهنا يأتي تعريف الاكتئاب. أما إذا كان أقل من ذلك فهو الحزن، خصوصا أن هذا الحزن في العادة لا يؤثر على إنتاجية الفرد في الحياة الاجتماعية أو الزواجية أو في أحداث حياته المختلفة الأخرى. الحزن كما أخبرتكم ردة فعل طبيعية، وقد حزن النبي صلى الله عليه وسلم في مواطن عديدة، حزن حينما انقطع الوحي عنه لفترة، وحزن لموت إبراهيم ابنه، وحزن أيضا لأمور كثيرة، لكن ما كان لذلك الحزن أن يكون طويلا عنده صلى الله عليه وسلم، وما كان ليؤثر على إنتاجيته الدعوية وعلى توجيهه للناس أبدا. وكذلك حزن الصحابة على وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما كان ذلك ليفت في عضدهم، بل انطلقوا في شرق الدنيا وغربها، حاربوا المختلفين خلال فترة قصيرة من وفاته صلى الله عليه وسلم، وانطلقوا إلى القادسية، وانطلقوا إلى اليرموك خلال سنوات بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. إذن الحزن كردة فعل هو أمر طبيعي، يجب أن نقبل هذا الأمر، لكن الحزن قد يبلغ درجة الاكتئاب، ولذلك هذا هو الفرق. ولعلي حقيقة أجد أن الأمر أصبح أكثر وضوحا في تعريف هذا الأمر والتفريق بين الاكتئاب والحزن. رغم أننا اليوم لم نتحدث عن القلق كموضوع، لكن لعلي المحور أظنه الرابع من محاورنا، وأفرق بين هذه الأمرين، ولكن لن أتحدث عن القلق كمرض أسبابه وعلاجه. ما هو القلق؟ القلق أيضا هو حالة نفسية مرضية. هل هو القلق العابر يأتي لكل أحد منا عند وجود أمر مخيف ينتابه شيء من القلق حينما يرى حيوانا مخيفا ينتابه شيء من الخوف وذلك التوجس؟ أبدا، ليس هذا هو القلق المرضي بالتعريف الطبي للمرض. إنما القلق هذا هو حالة نفسية ربما تأتي بصفة مستمرة، ربما تأتي بصفة متقطعة حسب نوع ذلك القلق المرضي. قد يأتي بدرجة شديدة أو بدرجة أقل من ذلك، لكنها تؤثر على إنتاجية الفرد في الحياة، ومن هنا تحقق مصطلح الطب النفسي أن يطلق عليها مرضا وليس مجرد عرض. ربما تحدث بسبب واضح، ربما لا تحدث بسبب واضح، ومن هذا تشير ربما يكون هناك خلفية غير ما نظنها أنها مجرد ردة فعل لحدث معين. هذا القلق قد يأتي بأعراض نفسية، قد يأتي بأعراض عضوية، وفي الأكثر أن يأتي بأعراض نفسية وعضوية مجتمعة. ما الأعراض النفسية للقلق؟ في القلق يأتي الإنسان ويكون خائف، خائف منا هذا الإنسان، هو خائف من مجهول، من أمر لا يعرفه. أتسأله ما بالك؟ لما أنت خائف؟ لا أدري يا دكتور، أنا خائف شيء بيصير، زوجي إذا خرج من البيت أحس أنه مو راجع، أولادي راحوا من المدرسة أحس أنه مو جايين، دائما كلمة عامية وقلبي على جنة، قلبي على حكة، أي شيء قد يصير هذا القلب قد يزعجني، قلبي خفيف جدا كما هو قلب الطير، دائما خائفة، دائما متوجسة. من الأعراض النفسية للقلق صعوبة في التركيز، يأتي كما قلنا الاكتئاب بشكل خاص هنا أوضح، يقول يا أخي عند نقص الذاكرة، إنما هو صعوبة في التركيز من شدة القلق، دائما زاد الإنسان تجد هناك اشتداد في نفسه، منزعج من أي صوت، مجرد فزة لما يقول العامة لأي ردة فعل لأي مهيج معين حوله. هذا الإنسان لا يشعر بالاستقرار، لا يشعر بالطمأنينة، تخلو ذاته من هذا الأمر، حتى لو كان عنده استقرار في جوانب أخرى في أخرى أفضل، لكنه يشعر بعدم الاستقرار ولا يجد ذلك الهدوء، ولا يجد عضلاته وأعصابه مسترخية إلى حد كبير. هذا القلق أيضا له أعراض عضوية، هناك جفاف في الريق، هناك عند بعض صعوبة في البلع، هناك بعض الآلام، بعض الاضطرابات المعوية تأثر هؤلاء من يعانون من القلق. يصحب ذلك عند بعضهم صعوبة في التنفس، ضيق في التنفس، وليس ضيقا في النفس، ضيقة في الصدر، بل ضيق في التنفس. أيضا صاحب درجة من خفقان القلب، لا يعرف هذا الشاب لماذا، بعضهم يقول أنا مجرد جبان، ربما تكون جبانا لكن ربما تكون مصابا بمرض القلق، وهناك علاج يقضي عليه بإذن الله، سنعرض له في حينه بإذن الله. يشعر بحاجة متكررة للذهاب إلى دورة المياه، ثم يتبول تبول نقطة أو نقطتين ويعود ثانية وثالثة وهكذا دواليك. أيضا اشتراب ضعف في ربما في شهوته الغريزية، لماذا من شدة هذا القلق، قد يصاحبها سرعة في الفتي أثناء الجماع، قد يصاحبه أيضا أعراض أخرى مختلفة، قليل في الأذن وشيش في الأذن، شعور بالغشاوة تعلو العينين، هذا كله من تهيج الأعصاب التي تأتي إلى مختلف أعضاء الجسم منطلقة من الجهاز العصبي المركزي. يصاحب ذلك أيضا بسبب استثارة الأعصاب أيضا شعور بعدم التوازن، شعور بالصداع، ألام عضلية أخبرتكم عنها في مختلف مناطق الجسم تؤلم هذا الإنسان مع فقدان الراحة أثناء النوم. يا طبيبي، حينما أستيقظ في الصباح أشعر كأني لم أنم، كأني قد جلست باستياط في الليل، أرغب في حاجة شديدة إلى النوم. حينما يذهب إلى العمل تكون إنتاجية قليلة، لماذا؟ لأنه كان منهك متعب، لم ينم نوما مريحا، فهذا القلق يؤثر عليه حتى النوم. هذا هو القلق بشكله العام. القلق قد يؤدي إلى الاكتئاب في أحيان، نعم قد يؤدي إلى الاكتئاب، لكن القلق أيضا قد يرافق الاكتئاب في بعض الأحيان، لكن سنفصل أكثر عن حينما نتحدث عن القلق ربما في لقاء آخر. السؤال الذي يطرح نفسه الآن أيها الكرام، هل يستحق الاكتئاب منا؟ وهذا هو المحور الخامس من محاورنا، هل يستحق الاكتئاب منا كل هذا الاهتمام؟ لقاء في مسجد وحديث هنا وهنا ومحاضرات مسجلة على أشرطة الكتف، وهناك في الفيديو وهناك في التلفاز والقنوات الفضائية، وهؤلاء الأطباء النفسانيون يتكلمون يمنة ويسرى، هل يستحق منا الاستعداد كل هذا الاهتمام؟ أما أنه حقيقة فلسفة حضارية وترف حضاري نتكلم عن بعض هذه الأمور، وكان يكفينا لدينا عن ذلك أن نتكلم عن أمور أخرى. إن الإسلام أيها الكرام حينما دعانا المحافظة على الصحة، دعانا المحافظة على الصحة بكليتها نفسيها وعضويها، فالأحيانا حينما يتأثر نفس الفرد يقل إنتاجه أكثر من تأثر أعضائه. ولعلكم تذكرون في التاريخ وفي عصرنا الحديث أناس الناس مشهول اليدين والرجلين ربما ويقودون الأمم، وإنما حينما تتأثر نفس الفرد فإن إنتاجه يتأثر كما سنعرض لبعض الأمثلة. لكن إجابة لسؤال لهذا السؤال الذي طرحناه، هل يستحق من الاكتئاب كل هذا الاهتمام؟ لعلنا أيها الكرام نترك لغة الأرقام تتحدث. ماذا تقول الإحصائيات العالمية؟ تقول الإحصائيات العالمية وهي دراسات أجريت على مختلف بلدان العالم ليس فقط في العالم الغربي، أن 15% من الناس يعانون من الاكتئاب. أقول من الاكتئاب ولا أقول من الحزن، من الاكتئاب بتعريفه المرضي الذي يؤثر على إنتاجية الفرد. أظنه رقم ليس صغير أيها الكرام. وتقول الدراسة ذاتها أنه عند النساء قد يصل الرقم إلى 25% في بعض المجتمعات، وأظنه رقم يصل إلى الربع. تخيل بلدا، أي كان ذلك البلد، تخيل بلدا مثلا عدد سكانه 10 ملايين، تخيل 15% منهم كم يمثلون هؤلاء 15%؟ عدد كبير، 1.5 مليون يصابون بالاكتئاب في بلد هذا، بلد 100 مليون عدد سكانه، كم يتعدى 15 مليونا يصابون بالاكتئاب؟ كم هذا يؤثر؟ وهذه الدراسات أثبتت أيضا أن من يصاب بالاكتئاب يؤثر على من حوله من الناس. تقول الدراسات أيضا أن 15% من مرضى الاكتئاب، وأقول في مختلف المجتمعات، يقدمون على الانتحار. ربما مجتمعنا أقل بعض الشيء، لكن أنا كطبيب نفسي مارس العلاج هنا واحتك بزملائي في العالم العربي ومارس العلاج في العالم الغربي، يدرك هذه الأرقام ويعرف أن الأمر في مختلف المجتمعات موجود، يزيد وينقص بدرجات مختلفة لكنه موجود. أن 75% أيضا ممن يقدمون على الانتحار في العالم هو في الأصل من مرضى الاكتئاب. ثم خذ هذا الرقم لعله يكشف بعض الشيء، أن 100 مليون من سكان العالم يعانون من الاكتئاب، 100 مليون، وأن هذا الرقم يؤثر في مثل في 3 أمثاله، أي في 300 مليون بأمثاله تأثيرا سلبيا بسبب الإكتئاب الذي يعانون منه. لماذا؟ إذا كان هذا المكتئب رجلا سيؤثر على أولادي على زوجته، لا أقول أنهم يكتئبون إنما يعانون معه، إذا كان مدرسا سيؤثر على التلاميذ الذين حوله حينما يدرسهم، حينما يكون قياديا أو رئيسا أو في عمل أو ما شابه ذلك، أيا كانت مسؤوليته كبرت وصغرت سيؤثر في ذلك. وإذا أردت أن تدرك أثر الاكتئاب أيها الكريم، تخيل لو أن إنسانا في مسؤولية كبيرة قيادية عسكرية أو ما شابه ذلك أصابه الاكتئاب، لماذا يصل شعوره؟ لأني لا أقول لكم كلاما عاما، اسمع إلى كلام تشيرشل هذا الزعيم البريطاني، وهو إنسان يعاني كان من مرض الاكتئاب، وكان يسمي هذا الاكتئاب بالكلب الأسود، وكان ينتابه على فترات، كان زعيما يقود تلك البلاد. انظر ماذا يقول في وسط نوبة الاكتئاب حينما تحدث له. يقول: عندما كنت شابا في مقتبل العمر مرت علي لحظات طويلة كنت أشعر خلالها أن أضواء الأمل في حياتي قد خبت، كنت خلالها أعجز عن العمل إلا في الضرورة القصوى، كنت أجلس في مجلس العموم، يعني به مجلس العموم البريطاني، والاكتئاب الأسود يجتم فوق كاهلي، لقد فقدت في تلك الفترات تماما حتى الرغبة في الخروج للعالم الخارجي. أنا لا أستشهد بالرجل هذا كافرا أو مسلم، لا يهمني في قضيته، ولكن أستشهد انظر في مثل ما أصبه الحساس كرجل قيادي. تخيل إنسانا مسؤولا مثلا في مدير مدرسة، تخيل إنسانا مدير مصلحة، تخيل كذا. إذن هذا يدعون إلى الاهتمام بالاكتئاب وعلاجه. لماذا؟ لأنه لا ينقذ ذلك الإنسان أو يعالج أو يريحه، وإنما يريح أيضا من حوله. وقلنا ثلاثة أضعاف الإناث الذين من حوله. هذه الدراسة التي أجراها سارتوريس بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية في عام 1963 وأيضا في 1979 وأثبتت هذه الأرقام الغريبة. لعلك تتخيل شيئا آخر، تخيل لو أن معلما للناس الخير، تخيل لو أن داعية رجلا من الصالحين ممن أنار الله سبحانه وتعالى به قلوب بعض من الناس يدرس ناسا في مكان معين، تخيل أنها كانت في قرية والناس تلجأ لذلك الإنسان وذلك الإنسان أصيب بالاكتئاب، تخيل كم طالب علم سيتعطل عن طلب العلم، تخيل كم مسائل شرعية في تلك القرية أو في ذلك البلد ستتعطل بسبب إصابة ذلك الرجل بالاكتئاب. ولعلي في الحقيقة هنا أذكر ما ذكرته ربما وسمعه بعضكم مني في محاضرات ولقاءات سابقة، ما ذكره أبو حامد الغزالي رحمه الله حينما أصيب بنوبة الاكتئاب وصفه وهو من هو في علمه وفي تقواه وفي ورعه. يقول أبو حامد الغزالي في وصف نوبة الاكتئاب: انظر الاكتئاب ما ترك أصاب الغربي وأصاب المسلم حتى أصاب هذا العالم الكبير. يقول أبو حامد الغزالي: وليس لنا هنا وقت مع أبو حامد الغزالي وعقيدة هذا موضوع آخر، وإنما تكلم عن هذا الرجل كرجل عانى من هذه النوبة الاكتئابية. يقول أبو حامد: فلم أزل أتردد بين شهوات الدنيا، انظر كيف يصل الاكتئاب وكأنه يقرأ من أحد مراجع الطب النفسي التي ندرسها لطلابنا، فلم أزل أتردد بين شهوات الدنيا ودواعي الآخرة قريبا من 6 أشهر، أولها رجب سنة 88 و400، وفي هذا الشهر جاوز الأمر حتى الاختيار إلى الاضطرار، إذ أقفل الله على لساني حتى اعتقل عن التدريس، فكنت أجاهد نفسي أن أدرس، انظر المجاهدة، أن أدرس يوما واحدا تطييبا لقلوب المختلفة إليه، فكان لا ينطق لساني بكلمة واحدة ولا أستطيعها البتة، حتى أورثت هذه العقلة في اللسان حزنا في القلب، بطلت معه مراءة الهضم أو قوة الهضم ومراءة الطعام والشراب، فكان لا ينساب لي فريد ولا تنهضم لي لقمة، وتعد إلى ضعف القوى حتى قطع الأطباء طمعهم من العلاج وقالوا: هذا أمر نزل بالقلب ومنه سرى إلى المزاج، فلا سبيل إليه بالعلاج إلا أن يتروح السر عن الهم الملم. إذن هذا الاكتئاب، هذا الوحش، أنا أسميه بهذا الوحش، هذا المرض الخبيث، أيضا أسميه المرض الخبيث، انطلق يمنة ويسرة، أثر على الكافر وأيضا على المسلم، وسنفرق بعد قليل، لا تستعجل علي أيها الكرام، كيف يتعامل المسلم مع هذا الاكتئاب، وكما يصيب المرض العضوي المسلم قد يصيبه المرض النفسي، وكما يبتلي ربي الكريم المرض المسلم التقي الصالح بالمرض العضوي قد يبتليه بالمرض النفسي ابتلاء واختبار منه سبحانه ورفعة بدرجاته في يوم القيامة. هذا هو مرض الاكتئاب، وكما قلنا مرض الاكتئاب أو أشرنا بطريقة غير مباشرة ينتشر بين النساء أكثر من الرجال بمقدار الضعف، وبداية هذا المرض في العادة أو حدوثه في العادة يحدث بين 20 و50 سنة من العمر، ربما لأن هذه السنوات الأكثر إنتاجا في الحياة التي ينطلق فيها الإنسان يتزوج يعمل يذهب مسؤولياته الكبيرة. لكن في الآونة الأخيرة وفي السنوات الأخيرة في هذه الأيام لاحظنا أن الاكتئاب، والدراسات العلمية أثبتت ذلك، أن الأطفال أيضا يصابون بالاكتئاب ونسبة ليست قليلة، وأن كبار السن يصابون بالاكتئاب. أعتقد أن التغيرات المدنية وهذه التغيرات الحضارية ومقدار التعامل مع كبار السن وأيضا المسؤوليات وكثرة الأمور على هؤلاء الأطفال والمسؤوليات على الكبار ووحدتهم ربما وعزتهم وهذا النقص في بر الوالدين سواء في مجتمعاتنا أو المجتمعات الأخرى ونحن أقل من الحمد، لكن هذا الداء يذكركم بدأ يسري إلينا داء عقوق الوالدين. وللأسف أقول قد تفسر إلى حد ما هذه الأرقام التي بدأت تزايد في حدوث الاكتئاب بين الأطفال وبين كبار السن. ننتقل إلى محورنا أظنه السادس، ما هي أنواع الاكتئاب؟ هل الاكتئاب أنواع؟ هذا الاكتئاب هل له أنواع أم له أشكال؟ اختلفت التصنيفات العالمية حينما ذكرت أنواع الاكتئاب وأصنافه وذكرت أنواع مختلفة. لن نتحدث عن تصنيفات عالمية ونقسم، لسنا في محاضرة في كلية الطب لكي نقسم، لكن سنعرض لبعض أشكال الاكتئاب المختلفة التي نراها في عياداتنا، لأن الاكتئاب قد يتشكل بأشكال مختلفة. هناك من الاكتئاب ما هو الاكتئاب المزمن البسيط، أعراضه ليست بشدة أعراض الاكتئاب التي ذكرناها، وإنما هو اكتئاب مزمن بسيط يصبغ شخصية الفرد، حتى إن بعض الناس يظن هذا الإنسان هذه هي شخصيته. تجد هذا الإنسان عنده ضعف في التركيز، ضعف في الثقة بالنفس، يشعر بالإجهاد والتعب من أي مجهود بسيط. هذا الإنسان عنده اضطراب في شهية الأكل تميل إلى النقصان وربما إلى الزيادة، اضطراب في نومه في نفس النوم وربما في زيادته، وأيضا عنده شعور بخيبة الأمل. هذه الأعراض أعراض بسيطة قد يعيش معها الإنسان، لكنها تتأثر إنتاجية لكن بدرجة أقل مما هو في الاكتئاب الذي نتكلم عنه قبل قليل، لكنه موجود وله علاج بإذن الله في نسبة ليست قليلة. شكل آخر الاكتئاب أيها الكرام، قد يحدث الاكتئاب بشكل دوري يتناوب مع مرض آخر هو مرض الهوس، يأتي لمدة أسبوعين ثلاثة أو شهرين ثلاثة نوبة اكتئابية يكون فيها الإنسان مصابا بأعراض الاكتئاب التي أسلفناها، ثم يشفى منها بإذن الله. ثم بعد عدة شهور ربما سنة أيضا أو سنتين يأتيه نوبة أخرى من الاكتئاب أو من الهوس. ما هو الهوس أو الزهو ما يسمونه؟ أعراض على عكس من ذلك. ما هي تلك الأعراض؟ شعور بالعظمة، شعور بالنشاط الزائد، بالحركة الزائدة، بقلة النوم، شعور بالحيوية الزائدة، بالحركة، بالنشاط، بالكلام الزائد، ينطلق المريض أكثر من لازم. أعراض هي في الحقيقة عكس أعراض الاكتئاب، ومن هنا سمي هذا المرض بالهوس والاكتئاب الدوري، وله طريقته العلاجية المختلفة. هناك من أشكال الاكتئاب وهذا مهم أرجو أن تركزوا فيه أيها الكرام، اكتئاب ما بعد الولادة. بعض النساء يصيبهن اكتئاب ما بعد الولادة. ماذا يحدث لبعض النساء؟ وهذه النسبة ليست بالقليلة، اكتئاب ما بعد الولادة يصل إلى 15% من النساء، لكن الذهان الذي يصاحبها وأعراض الذهانية وربما العقلية في 1-2% ربما من النساء، وهذا عدد ليس بالقليل، أو 1-2 ربما في 1000 من النساء عفوا، أنا بلغت هذا الرقم، في 1000 يصابهم هذه الأعراض الذهانية. لكن الاكتئاب بشكله الذي ذكرناه آنفا 15%، إذا الرقم أيضا كما قلنا قبل قليل ليس قليل. بعض الرجال حينما تأتي زوجة بعد الولادة والنفاة في بيت أهلها يقول الله يا دكتور حقيقة، يتصل عليك مثل صاحب لك أو زميل، والله يا دكتور ولد الزوجة في حقيقة صار بيننا اختلاف أنا وياه، ما أدري أنت بعد الولادة بدك تشوف نفسه، تنثر الكلام، فهمتم معنى كلمة تنثر، ترفع صوته علي، ما تسند عياله، ما تقدرني، ما تحترمني، ما تعطيني حقوقي الزوجية، حتى لبسه يا دكتور، وش رأيك يعني كيف نرتب علاقاتنا الزوجية؟ والأمر ما كان إلا اكتئابا ظهر بهذه الأعراض، وما كان يدري صاحبنا وهو معذور لأنه غير متخصص وقصر المتخصصون في تعليم الناس. هذا اكتئاب وقد يطول لعدة أشهر وقد يؤدي إلى مشاكل وقد يؤدي إلى طلاق بين الزوجين. لماذا يعتقدنا تغيرت؟ ثم تأتي فلسفة أمه وتقول له البنية من يوم جابت ولد بدأت تكبر عليه، وأمه بدأت تأخذ براسه، ويبدأ هذا الكلام، ثم تنتقل من قضية نفسية بسيطة لقضية اجتماعية وتبدأ هذه الإشكالية. وقد حدثت مثل هذه القضية حينما يكون الاكتئاب مقنعا أو مغلفا لبعض الأعراض القضية الأخرى التي لا تبين ذلك الاكتئاب. إذن هناك اكتئاب ما بعد الولادة قد يصيب بعض النساء، لا أعني بالإكتئاب بعض ردود الفعل التي تحدث بمجرد يومين أو ثلاثة أو ربما أسبوع عند بعض النساء بعد الولادة، هذا أمر مختلف، لكني أتكلم عن الاكتئاب بشكله الذي وصفناه والذي يستغرق عدة أسابيع. هناك بعض الأشكال الاكتئاب، الاكتئاب غير النموذجي، يكون فيه عكس الإرتاب العادي، زيادة شهية أكل، زيادة نوم، لكن لم يشعر بشيء من الثقل في أطراف جسمه ويشعر بأنه مرفوض من قبل الآخرين، وعلاجه مختلف عن الاكتئاب الأخرى بطرق مختلفة. هناك الاكتئاب التقلبي أو التخشبي، كيف يكون هذا الاكتئاب؟ يأتيك المريض في أشد حالاته وكأنه قطعة من الجليد، كأنه قطعة من الخشب لا يتحرك، لا يستجيب لأي مثير خارجي أو داخلي. قد تعجبون أيها الكرام، لكم لن تروا هذه الحالات لشدة اكتئابه، وبالعلاج بإذن الله يعود سويا إلى حالته الطبيعية بإذن الله سبحانه وتعالى. لا يستجيب لأي مثير خارجي تثيره، ربما تؤلم بشيء لا يتألم، حتى مثيرات الداخلية لا تستجيب لها، أكرمكم الله، لا يتبول، لا يتبرد حتى تمتلئ مكانته فتكون كبيرة إلى حد كبير، ومع ذلك لا يخرج الفول، لا يتبرد أكرمكم الله، لا يطلب أكلا ولا شربا إلا مثل قطعة الخشب، ولذلك يتذكر الطبيب بشكل إسعافي في علاجه. هناك الاكتئاب الفصلي، يحدث في شكل فصول في بعض فصول السنة، وعند الغربيين يحدث في فصل الشتاء، لذلك يعالج تعريضهم بالنور ربما، لكن عندنا لا أدري، ربما فصل الشتاء عندهم كئيب، لكن عندنا أجد العكس، ربما الصيف هو الكئيب وهذه النار المحرقة في هذا الطيب ربما تتعبنا أكثر من الشتاء، ولذلك وجب الدراسة، وأن لا نقول عندنا الاكتئاب الفصلي حتى نصدق دراسات في مجتمعنا ونقيم ذلك. هناك الاكتئاب الدهاني، ومعذرة على العجلة لأن الوقت يسابقني وأنا ما زلت ربما في منتصف ما أريد أن أقوله. هناك الاكتئاب الدهاني، وهذا ليس نوعا من الاكتئاب، وإنما هو الاكتئاب بشكله الذي ذكرناه، ولكن معه أعراض عقلية. المريض يبدأ يشك، هذا المريض يبدأ يشك بمن حوله أنه بدأ تدمع، قد يبدأ يسمع أصوات، وهذا الاكتئاب الدهاني قد يحدث لتلك الفتاة التي أصابها اكتئاب ما بعد الولادة، قد تبدأ يصير عندها أفكار قناعات ضد هذا الطفل، أن هذا الطفل نجس، أن هذا الطفل ليس بطفلها، أن هذا الطفل يجب أن يقتل، وقد تقتل وقد سجلت حالة من ذلك تماما، وهذه حالة مرضية يجب أن تعالج، ولذلك كانت أهمية هذا الأمر. هذه بعض أشكال الاكتئاب في الحقيقة، أرجو أن يكون يعني ما استعجلت فيها كثيرا، ليست كلها وإنما بعضها. هذه بعض أشكال الاكتئاب، أقول ليست كلها وإنما أهم هذه الأشكال الاكتئاب هي التي قلتها قبل قليل، وأردت أن أحصر نفسي إلى أهمها وأكثرها انتشارا. نقف الآن مع محورنا قبل الأخير ثم الأخير، أسباب الاكتئاب، ثم نقف مع العلاج. ما هي أسباب الاكتئاب؟ سنبدأ بنظرة الطب النفسي ثم نلحق بها نظرات أخرى. الطب النفسي حينما يتكلم عن الاكتئاب يقدم السبب الأساسي، هناك أسباب وراثية. السبب الوراثي والبعد الجيني في الاكتئاب هو الاساس في الاكتئاب. حينما تكلموا عن البعد الوراثي، هناك دراسات علميه اثبتت ذلك، جاءوا ودرسوا التوائم. التوائم نوعان ايها الكرام، التوائم من فصيله، التوائم من بيضه ملقحه واحده قد يخرجون، او من بيضتين مختلفتين، وهؤلاء الذين من بيضه واحده في العاده هم اكثر تقاربا. درسوا هؤلاء التوائم الذين خرجوا من بويضة واحدة، ودرسوا هؤلاء التوائم الذين خرجوا من بويضتين، فوجدوا أن أولئك التوائم الذين خرجوا من بويضة واحدة إذا أصيب أحدهم بالاكتئاب فإن نسبة إصابة الآخر أكثر بكثير من أولئك التوائم من بويضتين. لو أصيب أحدهم بالاكتئاب كم نسبة الاكتئاب يحدث عند التوائم الآخر؟ وجدوا 50% مقارنة بين 10 إلى 20%، وهناك هذا فرق كبير. دراسات أخرى درست مدى انتشار هذا المرض داخل أسرة المريض، ووجدوا أن كلما ازدادت قرابة الفرد لهذا المرض بالاكتئاب، كلما أصبحت نسبة إصابته بالاكتئاب أكثر من القريب البعيد لذلك المريض، وأيضا أكثر من أولئك الناس الذين لا يمسون بصلة قرابة لذلك المريض. هناك دراسات التبني التي قاموا بها، وجدوا أن الأطفال الذين أبوه مصاب بالاكتئاب، وحتى أن تم تبنيه عند أسرة ليست مصابة بالاكتئاب يصاب بالاكتئاب بنسبة أكثر من طفل تلك الأسرة. إذن البعد الجيني أكثر من بعد العامل الطبيعة أو عامل أسلوب التنشئة أو البيئة التي نشأ فيها ذلك الطفل، وإنما البعد الجيني هو الإنسان. علم الهندسة الوراثية، هذا العلم الجديد الذي بدأ يقبل علينا، قدم أطروحات جديدة، وهناك بعد جيني قد يفسر بعض هذا الأمر. هناك أسباب بيولوجية أيها الكرام، تقترن اضطراب في استويات بعض الأحماض الأمينية في الجسم نور أدرينالين السيروتونين، وهذا الذي ربما يفسر لنا في الحقيقة استخدام الأطباء لعقاقير المضادة للاكتئاب. والعلماء قد قاموا بأبحاث مخبرية على الإنسان وفحص السائل النخاعي وفحص مخ الإنسان المصاب بالاكتئاب بعد وفاته، ودراسات طويلة لا أريد أن أجيبكم بها وأريد أن أختصر الوقت لعدم ذكرها. هناك اضطرابات هرمونية، لوحظ أن من عندهم تلك الاضطرابات ضعف أو نقص إفراز الغدة الدرقية، زيادة إفراز الغدة جارة الدرقية، اضطراب إفراز الغدة الكظرية، ومرض أديسون الجديد ما يسمونه، هذا أيضا قد يؤدي إلى الاكتئاب. لكن هل الاكتئاب كان سببا أم كان ناتجا من ذلك يحتاج أن نراجع ذلك، أم أنه كان مرضا مجرد مصاحب لحدوث هذا الاضطراب في الهرمونات؟ أحداث الحياة المحزنة وجدوا أنها تؤثر، فوجدوا أن 6 أضعاف أو أن في خلال 6 أشهر التي تحدث التي تلي حدوث أمر مفجع في الحياة أن الإنسان هذا عرضة للإصابة بالاكتئاب في مقدار 6 أضعاف مقارنة بالإنسان الآخر الذي لم يتعرض لمثل هذا الموقف. صعوبات الحياة المختلفة أيضا، اضطرابات في شخصية الفرد، في طريقة تفكيره، كلها أطروحات قدمها الطب النفسي لتفسير أسباب الاكتئاب. هناك من الأمراض العضوية ما ذكرناه، هناك أمراض أخرى مثل الحمى المغطية وأمراض كثيرة لا نسردها في هذا المقام لأن ليس هذا مقام التدريس وإنما هو مقام التنبيه. بعض العقاقير الطبية التي نستخدمها في علاج أمراضنا العضوية مثل بعض أدوية الضغط، علاج ارتفاع ضغط الدم، بعض علاجات قرحة المعدة أيضا قد تسبب الاكتئاب، وأدوية أخرى كثيرة. ولذلك كان لزاما على الطبيب النفسي أن يراجع تلك الأدوية قبل أن يصرف طبيبه لعلاج لمريض أو يشخصه بالاكتئاب أنه مجرد اكتئاب نفسي وأن ليس له مصدر غضبي. لكن السؤال أيها الكرام، بعد هذا الطرح عن أسباب الاكتئاب، هل التقصير في حق الله سبحانه وتعالى يؤدي إلى الإصابة بمرض الاكتئاب؟ الطب النفسي لا يقدم طروحة لهذه، لا يثبتها، وأيضا لا أقول لا ينفيها، إنما ما طرحها كسبب لهذا الأمر، لأن الطب النفسي هذا علم مادي موروث غربي أتى إلينا، لكن وإن كان كذلك نحن نعرضه على ديننا ولا نتأمله، نقدم أطروحتنا الدينية بالنظر إليها في أصولها الشرعية ونقدم ما استطعنا من أبحاث حول ذلك الأمر. أقول أنا في رأيي حقيقة إن النصوص الشرعية واضحة الدلالة في أن الذنوب سبب مهم في الهم والغم والحزن، والنصوص في ذلك واضحة، وليس هناك ما يمنع أن يبلغ الأمر بالفرد الذي يريد في حق الله سبحانه وتعالى أن يصاب بالحزن أو يبلغ به الحزن مبلغ الاكتئاب في صفته المرضية التي ذكرناها. قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا نحشره يوم القيامة أعمى. ولعل سؤالا عكسيا لهذا يقول: هل أيضا كل من أقبل على ذكر الله هو بالضرورة سيكون إنسانا من السعداء في الدنيا؟ الواقع أيضا يقول لا، لأن هناك من الصالحين ومن الأتقياء من يعاني من ضيق الصدر، من يعاني من الاكتئاب. لماذا أيها الكرام؟ أن الله سبحانه وتعالى ابتلاه بهذا، ابتلاه لماذا؟ هل هو ذنب؟ ليس بالضرورة، وإنما رفعة في قدره يوم القيامة. فالله سبحانه وتعالى الذي يبتلي هو الذي يمتحن ويمهل ذلك الفاسق، يبتلي هذا المؤمن ويقدم لنا هذه وهذه ويمتحننا بالله سبحانه وتعالى. أسأل الله لي ولكم الثبات. أيها الكرام، إن فكرة قصد الاكتئاب على العصاة أعتقد أنها فكرة خطيرة جدا. لماذا؟ من عدة أمور. أولا، شعور مريض الاكتئاب بالذنب والتقصير، لأن يعني إذا قصرناها بهذه الطريقة يشعر المريض بالاكتئاب أنه مذنب، أنه مقصر، وأنه بسبب ذلك أصيب بالاكتئاب، والحال ربما كانت بالعكس من ذلك كما أخبرتكم وكما ذكرنا من حديث أنس أنها ربما كانت ابتلاء وامتحانا من عند الله سبحانه وتعالى، وتعرفون كلكم ذلك أكثر مني. الأمر الآخر أنها قد تضعف الاكتئاب الموجود أصلا عند المريض، لأنه من أعراض الاكتئاب عند المريض أنه يشعر بالذنب، يشعر بالتقصير، فهذا الضغط وهذا الطرح أنه بذنبك فعلت هذا، وسنتحدث بالعلاج كيف نقدم هذه القروعة بشكل نفسي دعوي جيد حينما نتحدث عن العلاج، أن بهذا قد نضعف الاكتئاب وقد نهم من نفس أخينا ونحن لا ندعمه بهذه الطريقة. الثالث من الأشياء اللي حقيقة التي أراها من الأسباب التي أراها ضد عملية فكرة قصر الاكتئاب على الأنفاس أنها قد تمنع بعض مرضى الاكتئاب من طلب العلاج المباح شرعا، والذي أفتى فيه سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز حول هذا الأمر. سنقف مع مشورنا الأخير. مشورنا الأخير هو في علاج هذا المرض. علاج هذا المرض هو في محاور عدة محاور، وهذه مش دائما المحور الأخير أو قبل الأخير في المحاضرات، دائما يكون هو المضغوط ويختصر. وللأسف أن محورنا الأخير وقبل الأخير هي عنوان هذه المحاضرة، الأسباب والعلاج في المعذرة. لكن أحاول أن أعطيه حقه مع إنساني. من علاج هذا المرض أولا حينما يأتي هذا المريض نفكر، هل هو يحتاج إلى التلوين أم لا يحتاج إلى التلوين هذا المريض؟ لأن اعتقدنا أن هذا المريض قد يكون خطرا على نفسه، كما هي بعض الأعراض التي تذكرناها، فيجب أن ينوم هذا المريض في قسم العلاج النفسي. أما إذا اعتقدنا مجرد معاناة يستطيع أن يتواكب معها في بيته فالحمد لله رب العالمين. حينما يكون أحيانا قد بحالة التخشي يجب أن ينوم لكي يغذى ويؤكل ويشرب عن طريق المغذيات بالوريد، وهذه حالة ليست بالكثيرة ولله الحمد. من أساليب العلاج أيضا ما نستخدمه في عياداتنا وهو العلاج المعرفي. ما هو العلاج المعرفي؟ هذا ما ذكره بك في دراساته. هذا العالم كان يقول أن الاكتئاب يقوم على فكرة أن الإنسان هو له نظرات سلبية في تقييم الأمور، وتقوم فكرة هذا العلاج على تصحيح الأفكار السلبية للمريض والتي يعتقد أنها هي الطريقة السلبية هذه التي يفكر بها المريض هي السبب في هذا الاكتئاب. هناك علاجات أخرى، علاج سلوكي وتحليل، لكن ثقلها ليس كما هو ثقل العلاج المعرفي. هناك علاج عائلي يبحث في خلفية هذه العائلة، عائلة المريض يعني بها، في ديناميكية علاقة هذه العائلة ويقيمها، هل في هذه الديناميكية شيء أدى إلى حدوث هذا المرض، أو في ديناميكية هذه العائلة شيء أدى إلى استمرار هذا المرض، ثم يقيم ذلك. ثم ينتهي من العلاج إلى العلاج الدوائي. والعلاج الدوائي عدة أمور، هم مضادات الاكتئاب. بعض الناس يرجع من مضادات الاكتئاب، لماذا تسمني يا أخي؟ تجيب لي جفاف في الريق، ربما إنتاج هذه مضادات الاكتئاب القديمة. لكن هناك مضادات الاكتئاب الأخرى جديدة الآن، وفرت في العشر سنوات الماضية أدت فعاليتها بشفاءة كبيرة وليست لها أعراض جانبية واضحة ولله الحمد، وأثبتت نجاحها وممكن أن تعطى وأيضا يستفيد منها الناس. هناك العلاج بالصدمات الكهربائية، وهذا ربما تفكر بعض الناس، ليس الكهرباء أن يشبك في الإنسان ويعالج به، إنما هي تيار بسيط يؤدي إلى تنشيط هذه الخلايا الدماغية أو كما يعتقد. هناك أدوية أخرى مثل الليثيوم وغيرها، هذه في حالات الاكتئاب المزمنة أو المتكررة أحيانا أو التي لا تستجيب للعلاج يفكر فيها. في نهاية حديثنا عن العلاج، هنا وصفة في الحقيقة، هل هذا هو العلاج الاكتئابي فقط؟ هل هذا هو علاج الاكتئاب كفى أيها الطبيب النفسي؟ لا في الحقيقة، بل هذا هو الطرح الطبي النفسي لعلاج الاكتئاب. في مجتمع المسلم أرى أن الطبيب المسلم يجب أن يمارس ما ذكرناه، ويجب أن يمارسه بكل اقتدار وتمكن، لكن هناك جوانب أخرى مهمة يجب أن لا ننساها. الجانب الأول فيها هو فتح باب الأمل للمريض، وهذا منهج نبوي فنفس له في الأجل. حين نأتي بعضنا المريض يجب أن ينفس له في الأجل، ويجب أن يكون التنفيذ بنفس مفعمة بالأمل مشرقة بالتفاؤل حينما نكلم مرضانا، فإن هذا يلقي بظلالها نفس ذلك المريض الواهنة، بل حتى لو كان مصابا بمرض عضوي قد ينشط من نفسه ومن عضويته ومن حالته العضوية أن تصبح أكثر إقبالا وأكثر نشاطا. من الطرق التي أراها عدم تذكير المكتئب بذنوبه حال اكتئابه. وأعيدها ثانية ونقف ونتأمل، وأرجو أن لا يأتي الأذان ونقف في نصف هذه الأمور لأني سأنهي هذا إن شاء الله بتواصل. عدم تذكير المكتئب بذنوبه حال اكتئابه. أيها الكرام، المكتئب في حال اكتئابه عنده شعور بالتقصير كعرض مرضي، فإذا أتينا وذكرناه بذنوبه في ذلك الوقت فإن هذا الشعور بالتقصير يزداد. وكما قدم لنا الإسلام أن يذكر الناس بذنوبه لعلهم يعتذروا، أيضا قدم لنا روحة أخرى. فمثلا المريض المكتئب، لا آتي إليه وأقول له ما جاء في حديث أنس السابق، إن الله إذا أراد بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا. إذا هذه العقوبة التي أنا فيها. الإنسان المكتئب ضعيف النفس في تلك الفترة، ولم تقول له عقوبة، نفس ضعيفة ما استطاعت أن تصل الآخر ربما في ذلك الوقت، هي في الدنيا وهي ضعيفة هناك، فلا نكثر عليها من الطرق ومن التأذية، وإنما تستبدل ذلك. فليس هذا موطن وزمان مثل هذه الذكرى، فلقلل ما سبق من ذنوبه في حسه، لا تربط مصابه بذنبه ولو لحين، ولو كان ذلك صحيحا. أقول وقفها مسألة وقتية، بل احرص على حديث أخرى مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم، أخي في الله يا من تعاني من الاكتئاب، حينما تزوره قل له إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، ربي أراد لك بهذا البلاء رفعة في الآخرة، أراد بك رفعة جزائك في الآخرة، انظر كيف يكون التنشيط النفسي له. وأيضا أقول له وإن الله إكمال هذا الحديث إذا أحب قوما ابتلاهم ربما تكون من المحبوبين أنت، وأنت من كنت، وأذكره بصالح أعماله السابقة. فمن رضي لكن انتبه آية الكريم، انتبه لبقية هذا الحديث. انظر طريقة الطرح التي تثير التفاؤل في نفس الفرد، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. انظر يعني يقف الإنسان مبهور مع هذا الطرح النبوي ومع هذه الوجهية، لكن أيضا يجب أن نقف نحن أنفسنا ونكون بمستوى هذا الطرح النبوي، مستوى الوقوف وتأمله، وأن لا نلقي بجوانبنا الاجتماعية عليه وننطلق من خبراتنا الخاصة ونقول أنت مذنب أنت فيك وفيك ونؤلم هذا الإنسان. هناك هذا الطرح النبوي قدمه لنا النبي صلى الله عليه وسلم، وفي القرآن آيات كثيرة تشرق من نفس المبتعد، فلماذا لا نستخدمها؟ من أساليب العلاج أيها الكرام التي أراها كمسلم تعميق معنى الإيمان بالقضاء والقدر. أمر المؤمن كله خير، إن أصابته سراء شكر، سراء شكر، وإن أصابته ضراء صبر. الله سبحانه وتعالى يقول ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. كل ذلك يأتي المكتئب مقرر من عند الله، كل ذلك مقرر، وكما أصابك فهو من عند الله، وكما أصابك الخير فهو من عند الله، وكما أصابك هذا الحزن والألم فهو من عند الله. يجب أن نربي في ذواتنا وفي جيلنا معنى الإيمان بالقضاء والقدر. وأيضا أسلوب الآرابع أيها الكرام هو الدعاء، وما أكثرنا عن هذا الأسلوب، عن هذه القوة، عن هذه القوة العلاجية لأرواحنا لنفوسنا لأبداننا. هذا هو الدعاء، جاء في الحديث الصحيح الذي أخرجه أحمد في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أصاب عبدا هم ولا حزن فقال اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن عمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، أسألك اللهم في كل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي وجلاء حزني وذهاب همي وغمي إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرجا. نص مباشر يا كرام، أذهب همه وحزنه. إذن هذا علاج مباشر للهم والحزن والاكتئاب أيضا، لكن طريقة تعاملنا يجب أن تكون بالطريقة التي ذكرناها، أو هذا ما أظن على أقل تقدير. من الوسائل الأخرى أيها الكرام نص واضح جاء في القرآن الأعمال الصالحة، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، وهذه الأعمال الصالحة يجب أن نهتم فيها. من أساليب العلاج أيضا هي تزهيد المصاب بالاكتئاب بالدنيا حتى لا يشعر أنه فقد الكثير، لأني في الاكتئاب شوي فقدت، أني خسرت، أني ليس في يدي شيء، ماضي لا شيء، مستقبلي محدود، حاضري لا شيء. حينما أزهده بالدنيا أعطيه أن هذا الذي حدث لا شيء، لأن الدنيا أصلا في حسنا فنحن متماثلين في هذا الأمر. ولذلك لو نظرنا إلى قوله تعالى اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله، وأطرح له هذا لعب وله يا أخي الكريم، وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. واصل مجال الأذان لأن في موضوع متصل ما بدي أقطع الأذان، بياخذ 5 دقائق. في أمرنا يمكن السابع وبقي بعده الثامن أيضا في علاجنا المكتئب كمسلمين أن ندعو المريض للصبر، وحينما ندعو المريض للصبر قبل أن نتكلم عن ذلك عندنا وقفتين، وهما عندنا وقفتان أساسيتين. الأولى أيها الكرام أن التنفيس عن مشاعر الحزن والاكتئاب لا يتعارض مع الصبر والاحتساب، بل إن الاعتراض على القدر هو الذي يتعارض، فإن إنسانا إذا فقد قريب أو تألم من شيء وبكى لا نقول اصبر واحتسب هذا غلط، فعلك هذا غلط، لا تعترض، ما اعترض على قدر الله، وإنما نفسك كما نفس محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وكما بكى عمر، وكما بكى السلف الصالح في هذه الأحداث، فلن نكبت نفوسهم، لأني رأيت بعض الصالحين وقد ماتت أمه ثم وقف الناس عليه، اسكت، لا تبكي، لا تسكت، دعوه يبكي، دعوه ينفس. بل أن التنفيس هذا من ناحية الطبية النفسية هو خير له إذا كان موزونا وأخرج ما في نفسه وتداعي ذاته من ذلك الأمر الذي ألم به. إنما المحسن الذي نحترض عليه الاعتراض على القدر، لماذا يا ربي أنا ما أثرت علي بهذا المرض؟ لماذا أنا مختص؟ لماذا لم يكن فلان؟ هذا هو الاعتراض على القدر. أعرف أنكم تعرفون ذلك لكن أردت التنبيه إليه لأنه قد يلتبس على البعض في بعض الأحيان خصوصا حينما يعتريهم الحزن والاكتئاب. وأما الوقت الثاني حول الصبر أيها الكرام أن الأسلوب الذي يمارسه البعض في مجتمعاتنا لدعوة غيرهم، أو دعونا نتخصص في حديثنا عن المكتئب لتذكير المكتئب بالصبر، أن هذا الأسلوب الذي يمارسه بعضنا يزيد المكتئب اكتئابا حينما يكونه بالصبر. تقول لربما شيء، أقول لك استمع لبعض الناس حينما يذكر مكتئبا أو مبتلا بالصبر كيف يقول له، وحينما تستمع للكلمات التي سأقولها أيضا أخي الكريم أرخص سمعك لنظرة الصوت التي سأطلق بها هذه الكلمات والتي نسمعها كثيرا في مجتمعاتنا. ماذا يقول بعضنا؟ اصبر يا أخي، الدنيا كلها مصايب محزان، احنا ما لنا إلا الصبر. كأن الصبر هذا يعني شيء مرفوض لكن مضطرين له. ما انظر طريقة الطرح، انظر توجيهات بنفس خانعة، بنفس ذليلة، بنفس متهالكة، بنفس ميتة، ليست هي بنفس المؤمن. توجيهات هذه في الحقيقة دعوات غير مباشرة، بل لعلي أقول لكم أنها دعوات مباشرة للحزن والاكتئاب. إن هذه الدعوات وهذه الطريقة وهذه الكلمات الخانعة الميتة إنها قتل للمعنى الجميل، قتل للمعاني التامية، أيضا قتل للحقيقة الرائعة للصبر الذي ربانا عليه النبي صلى الله عليه وسلم ودعانا إليه. وذلك أيها الكرام، إذا لاحظنا نقص الصبر عند بعض شبابنا أو عند أحد من الناس، ليس بالضرورة معناه نقص في قوة إيمانه، ربما هو جهل في أسلوب الصبر وتطبيقه على أرض الواقع، ربما عدم تعود عليه وعدم مران عليه، فربما ممارسته بطريقة خاطئة عند بعض الناس. ولذلك وجب أن ننتبه. إن الصبر أيها الكرام ليس كذلك كما قلناه قبل قليل، إن الصبر مختلف عن ذلك كله، إنه ذات الصبر الذي أشار إليه ابن القيم في مدارج السالكين. إني بالصبر أيها الكرام، تخيل لو أن المكتئب استقبل هذه الكلمات التي سأقولها، إني بالصبر أيها الكرام أشابه أولي العزم من الرسل، فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل. إني بالصبر أيها الكرام أحقق الصدق والتقوى في نفسي والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. إني بالصبر أيها الكرام تتحقق لي محبة الخالق سبحانه، والله يحب الصابرين. إني بالصبر أيها الكرام تتحقق لي معيته سبحانه، إن الله مع الصابرين. إني بالصبر أيها الفضلاء أنال الجزاء في غير حساب من لدن الكريم، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. اسمع إلى هذه الكلمات الرنانة، هذه الكلمات القرآنية حينما تنزل على نفس المكتئب وتدعوه إلى الصبر، قد تعطيه شيئا من الانتعاش. إني بالصبر أيها الإخوة الفضلاء أضمن النصر والمدد من الله، بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5000 من الملائكة المسومين. إني بالصبر أيها الفضلاء أدخل الجنة والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. إني بالصبر أبلغ أيها الكرام، إن احتسبت طبعا هذا الأمر وما سبق، إن احتسبت عند الله، إني بالصبر أبلغ درجة الإمامة، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ولقد تمنيت أيها الكرام أمنية غريبة قد تستغربون مني، لكن لا بأس أقولها، أن أجد الصبر في كبتلات، وأن أجد الإيمان بالقضاء والقدر في حقن، وأصرفها لمرضاي من المكتئبين، بل أصرفها للناس جميعا. من أيضا المعاني الأخرى التي ننتهي بها في حوارنا هذه، أو أساليب أخرى في علاج الاكتئاب التي أراها كمسلم، تعميق المعنى الإسلامي الحقيقي للمصيبة في حس النشأ. الاكتئاب مصيبة من المصائب، ولذلك يجب علينا أن نعمق المنهج الشرعي في التعامل معها في حس النشأ، وأيضا أن نربي ذلك في ذواتهم، فيصبح الواحد منهم وكأن بوصلته داخل ذاته وفي أعماق نفسه تشير به إلى الكعبة أينما اتجه وحيثما كان. فنحن بذلك في الحقيقة ندعم الجانب الروحي، وندعم أيضا الجانب الوقائي في ذات المسلم، حتى ينشأ قويا، وليس فقط من فضل أن يصاب بالمرض كي يعالجه. أرجو من الله سبحانه وتعالى في نهاية هذا الحديث الطويل، وأعتذر عليه، أن ينفع ربي بهذا الكلام من سمعه، وأن يرفع به هما عن مهموم، وأن يعين به مكتئبا حزينا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
شكر الله للدكتور طارق على هذه المحاضرة المفيدة، نسأل الله سبحانه وتعالى ينفعنا وإياكم بما سمعنا. وردت أسئلة كثيرة لا يمكن أن نعرضها أو أن نعرض أكثرها، بل سنعرض بعضها، ونعتذر من الأخوة الفضلاء الذين قدموا الأسئلة. هذا السائل يقول: هل جميع أنواع الاكتئاب قادرة على الإعراض عن الله تفيدونا جزاكم الله خيرا.
تكلمنا فيها في المحاضرة لأنه كتب السؤال لأن عرضنا هذه القضية متأخرة فكتب السؤال مبكرا وأظن جاوبنا عنها أثناء المحاضرة بوضوح وبتفصيل فلا أحب أن أعيده لعل الإنسان إذا كانت أظن تسجيل التقوى موجودة يستمع للمحاضرة مرة ثانية لكي نوفر الوقت لبقية الأسئلة.
وهذا السائل يقول هل العلاجات التي تصرف عن الاكتئاب تسبب الإدمان عليها أو البعض منها؟
لا أدوية الاكتئاب لا تسبب الإدمان، وحينما نتكلم عن أدوية الاكتئاب نتكلم عن جميع الأدوية، حتى الأدوية النفسية الأخرى لا تسبب الإدمان إلا في مجموعة قليلة منها، وحتى هذه المجموعة القليلة منها إن طرقها طبيب حاذق أمين فلن تؤدي بك إلى الإدمان ما دمت تحت إشراف ذلك الطبيب، وأنت أيضا ممن يتناسب معهم استخدام ذلك الدواء. مثلا حينما يأتي شاب مراهق وشاب من يتعاطون بعض المخدرات أو ما شابه ذلك وهناك بعض الأدوية النفسية القليلة جدا تؤدي الإدمان، فأنا لا أصرف لذلك الشاب. حتى حينما تأتيني عجوز في الصحراء تأتي وتعاني من مرض معين وتحتاج إلى هذا الدواء الذي هو مصنف تحت أدوية الإدمان مثلا ولا تعرف ما هو الإدمان وتستطيع بطريقة العلم يعطيها العلاج وأشفيها بإذن الله ثم أسحب هذا العلاج دون أن تشعر أنه هو دواء إدمان. ما معنى الإدمان أيها الكرام؟ معنى الإدمان تعود الجسم على دواء معين إذا ترك أنه يتأثر بصفة مباشرة، أما بصفة تدريجية فإنه لا يتأثر، لذلك الطبيب يبدأ بالعلاج ثم بعد التحسن يدرس العلاج بطريقة تدريجية، لكن يطول باستخدام ذلك الدواء ربما الجسم يتعود فيطلب لكي يحقق ذات الراحة درجات أو أعلى من تركيز ذلك الدواء وهنا تكون الإشكالية. الطبيب الأمين الحاذق أيضا اختيار المريض المناسب لهذا الدواء لا يؤدي الإدمان أبدا. أما بالنسبة لأدوية الاكتئاب بأشكالها المختلفة أيا كان الطبيب وأيا كان المريض لا تؤدي للتابع الإطلاق.
سعد الدكتور هذا السائل يقول هل هناك علاقة بين الاكتئاب والوسواس القهري وجزاكم الله خيرا؟
الاكتئاب مرض نفسي تكلمنا عنه قبل قليل واضح ومعروف، والوسواس القهري أنتم تعرفون ربما سمعتم عنها وقرأتم عنه، تلك أفعال أو حركات أو أقوال ربما متكررة يفعلها بعض الناس كما يكرر الوضوء عدة مرات والصلاة عدة مرات، أفكار خواطر يكون لشخص مسكين قد يأخذ ويقتل اللي جنبه يحسه قاعد المجلس، وهذا إحساس غريب لكن هو وسواس يحسه يريد يرشمغ اللي جنبه، شعور ده يعرف أنه غلط لكن متكرر إذا مشى مثلا في الشارع، وهذه ما أكثرها في عياداتنا نلاحظها، يرجع للشارع يحس أني صدمته عارف أني ما صدمت أحد لكن غصب عن عياده فكرة ملحة متكررة. هذا المرض مختلف عن الاكتئاب، لكن قد يحدث عند بعض الموسوسين أن يحدث الاكتئاب كأثر لهذا الوسواس ويعيش في حيرة من أمره، وأيضا قد يحدث العكس عند بعض المكتئبين أن يراهق صاحب الاكتئاب بعض أعراض الوسواس. وبالنسبة للعلاج هناك أدوية كثيرة ممكن أن تستخدم كدواء يعني تباشر الاكتئاب والوسواس في آن واحد لو اجتمعا، وهناك أدوية كثيرة تستخدم لهذا الأمر وهي كثيرة. أما بالنسبة للجلسات النفسية فطريقة مختلفة لعلاج الوسواس مقابل علاج الاكتئاب.
وهذه بعض الأسئلة من أخواتنا، هذه سائلة تقول هل الإحساس ببرودة الأطراف وتنمل الجسم وشدة العضلات والحرارة التي في الجسم من أعراض الاكتئاب، وهل الدواء يقضي على هذا المرض؟
هذا السؤال العام، هل هذه الأعراض التي تفضلت فيها أختي الكريمة أعراض تحدث باستمرار؟ إذا كانت باستمرار فهي أميل إلى القلق من الاكتئاب، وإذا كانت تحدث على شكل نوبات متفرقة وقد تكون هذه نوبات ذعر، هل يرافقها خوف شديد هذه النوبات؟ خفقان شديد في القلب، انغلاق في مجرى التنفس عند ذلك الإنسان كأن الموت بين عينيه كأنه مختلف، إذا رافقه فهي نوبات ذعر. لكن حتى الاكتئاب بشكله العام الذي تكلمنا قد يرافقه بعض اعراض قلق خفيف مثل هذه، لكن هذه مرتبطه بالقلق وليست من الاعراض الاساسيه للاكتئاب. هذه الاعراض ايضا قد تكون افراد لشخصيه ذلك الفرد، شخصيته حساسه حينما يتعامل مع بعض القضايا تصيبه هذه الاعراض، ومن هنا كان التقييم الطبي النفسي الكامل هو مهم. ومن هنا اقف واقول يا اخوتي الكرام بعض الناس في الامراض النفسيه يقول الله يخلي يعني قابل، يقول انا حين قرات في بعض كتب الطب النفسي وعندي خبر وكذا، طب النفسي جماعه مثل الجراحه مثل الباطنه مثل الاطفال، لو قرات كتاب الاطفال حتى لو كان باللغه العربيه ما تقدر تعالج ولد. كلام الطب النفسي شغله انا دائما اقولها استاذنا تلميذ لازم تدرس وتمنهج علم طبي، لا يتخصص فيه إلا طبيب متخرج يحمل بكالوريوس الطب والجراحة، درس الجسد بأعضائه الكاملة ثم تخصص في دراساته العليا، وهذه قلتها عدة مرات، في الطب النفسي علم مستقل. بعض الناس أيضا يقرأ كتب الطب النفسي وينظر ويتأمل، هذا المرض اللي عندي، افتح أي كتاب في الطب النفسي واقرأ أي مرض يشبه أي مرض تقرأ تجده عندي. لماذا؟ لم في طروحات عامة في الأمراض النفسية لا يعرف وزنها بميزانها الدقيق إلا المختص. ضيق الصدر، كل الذين ضيق الصدر، لكن من يزنها كما تكلمنا قبل قليل وقارنا بين الحزن والاكتئاب اللي هو المختص؟ والله الطفش في بعض الأحيان، قلق خفيف، اضطراب في النوم، كل اللي يجي وقت آخر أنه ما يضبط تمام إلا جاي من السفر أو ما شابه ذلك، إنه هنا يكون هل هي صفة دائمة أو طويلة بعض الشيء يعاني منها ذلك الإنسان أم ماذا؟ هنا تقيم ونقيمها النقطة.
هذه سائلة تقول: هل يمكن للمريض في مرض الاكتئاب أن يستغني عن مراجعة الطبيب النفسي بالتوكل والصبر وملازمة الذكر؟
كيف تستغنين إذا كان من دعاك إلى هذا الأمر هو دعاك إلى التطبب والتداوي؟ قد يكون الطب النفسي علم النفس، هذه العلوم ما كانت معروفة في السابق، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أطلقها عامة: تداووا عباد الله، ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء، أطلقها عامة. ومثلا حين يطلق هذه الكلمة العامة جاءت لعلماء الشريعة ويأتي معهم المختصون الثقات وينظر لهذا الأمر، نظر إليه الشيخ الفاضل عبد العزيز بن باز وتأمل هذا الأمر وأتى فتواه المعروفة لهذا الأمر. سمي ما سمي هذا الطب كما يقول في فتواه لا تحضرني الآن، وثبت أن هذا نفس للناس أني أمارس هذا النفس. أقول بالتوكل قد تشفين من الاكتئاب لا أدري، لكن ما أعرف أنا أنك إذا جمعت التوكل والدعاء والعلاج فإنك بإذن الله قد تشفين من الاكتئاب وقد لا تشفين أحيانا. فإنسان يحرص دائما حينما يواجه عدوا أمامه، هذا العدو الذي أمامي معه حنجر لكن ما أدري ما خلف ظهره، وأنا عندي حنجر ومسدس ودبابة، ما خلف ظهري قد يكون خلف ظهري مسدس أيضا، لماذا أواجه هذا الذي أمامي بالخنجر أو بالخنجر والمسدس؟ قد يخرج الخنجر والمسدس ويغالبني وقد يغلبني، لماذا أقوم بدبابة وأقاومة؟ أعني بالدبابة جمع الأساليب الروحية والنفسية والعضوية وجميع ما يسره الله من المباحات في علاج هذه المرض والقضاء عليها. هذه الأمراض تنهك النفوس، تؤثر على من حولكم. تخيل أن أصابا بالسكري، هل هذا سيؤثر على من حولي كثير؟ يتابعه ويعالج نفسه، لكن مريضا بالاكتئاب، امرأة مريضة بالاكتئاب، من سيدرس أطفالها بعد العقد في البيت؟ ليس لها نفس؟ إذا كانت مدرسة لم تسوق إلى المدرسة قد تترك المدرسة وتأثر دخل الأسرة ماديا، وتعرفون لعلي أكون جريء بعض الشيء أن كثيرا من الأسرين الآن وإن كان الزوج يعمل يقوم في دخلها على دخل الزوج والزوجة معا. أيضا نفسية الزوج حين يأتي معلم من عمله يجد أمامه امرأة منهكة أثقلتها الهموم وهي في حبة واحدة قد تتناولها في الصباح أو المساء، يفتح الله على قلبه ويشفق بالاكتئاب. ليست حالة أيها الكرام حالتين رأيته ورآها زملائي وأحبائي ممن يتخصصين في هذا الأمر، بل هي حالات كثيرة في شرق الدنيا رأيناها وفي غربها في المؤتمرات التي نذهب إليها، هي حقائق الآن بلغت هذه الأمور وليست أمورا ظنية أن الناس انتفعوا من هذا العلاج. هل الانتفاع كامل؟ أقول لا، في حالات لا تنتفع من العلاج، لكن لماذا هذا الافتراض وهذا الافتراض المشين، هذا الافتراض المكتئب المتشائم؟ ربما نفس من أولئك وتوكل الله وأخنا، بل أتوكل بل أعقلها وأتوكل وأفعل ذلك السبب، وهذا هو المنهج الذي أفهمه والذي تعلمته من عيد العلماء والمشاهد في التعامل مع المصاعب.
وهذه مسائلة تقول: أرجو نصح الآباء والأمهات الذين تعاملوا بالضرب الذي يؤدي إلى كثير من المشاكل التي لا تخفى عليكم، وما الطريقة المثلى لتربية الأبناء مع مراعاة العمر الزمني؟
هذه محاضرة يا شيخ، استقلال هذه ألقت عيدها لمحاضرة سابقة في نفس هذا المركز الدعوي المبارك مركز النسيم، وقيتها العام الماضي في جامع عز المعز السلام، اسم التربية النفسية في حياة الأسرة المسلمة، فيها تفصيل لجواب هذا الأمر، لأني لا أحبنا أن أقدم شيئا مخلا في شرحه، وهي موجودة في تسجيلات التقوى غير من التسجيلات، لكن سأقف وقفة صغيرة في مسألة الضرب. لما نلجأ إلى الضرب في تعاملاتنا؟ لأننا نتعامل بلغة الأبيض والأسود، يا مرض عين أو طفل طين يقول أضربه أربيه عقله، يا أخي لا تضرب شيء، لا يا أخي الكريم، أن الكلم يقول واضربوهم عليها لعكس الضرب من هذه التربية الإسلام. أقول نعم، لكن في موضعه ابدأ بلغة تدريجية، اجعل ايضا رصيدا في جيبك، اجعل شيئا اخر في جيبك حينما تبدا بالضرب، ماذا بقي لك؟ التحذير، التنبيه، المكافاه. احرق جميع اوراقك الاولى في التعامل مع هذا الطفل، وحتى في تربيه الزوجه، لان هناك من الناس للاسف من يتعامل بالضرب مع الزوجه. نقول نعم وردت القران، لكن ما وردت القران انك تكلمها بالضرب، او انك من اول مخالفه، او انك كذا، او انك تجلدها في الصباح والمساء، او كما رايتم في بعض العيادات قد حرقها بالنار او ضربها حتى اثر في جسدها. ما كان ذلك الضرب، انما ضرب الغير مرجح في مكان ويتجنب الانسان فيه الوجه. اذا بلغنا اشد ما بلغنا ولا ندعو الى ذلك، لان الحمد لله ان شاء الله لا اقول لا يوجد، بل يوجد من النساء من يستحق ذلك، كما قد يوجد ربما من الرجال من يستحق ذلك. لكني اقول في منهج التربيه الطفل ان نتوازن في استخدام الضرب وغير الضرب ايضا ان نتوازن. وحينما ناتي الى الضرب لا تاتي وكان الشياطين قد خرجت من عينيك وكانك تنتقم به، ارسل اليه رساله بعينك، رساله ثانيه، وارسل معها الضرب، ليست خائفه او خانعه او متردده من الضرب، رساله ثانيه، رساله واثقه، رساله توصل له الخطر وتضربه. انت فعلت كذا يا محمد، يا احمد، يا ناصر، يا كذا يا بني، وهذا خطا، وانا اضربك بهذا الفعل، اعلمه لماذا تضربه. بعض الناس ياتي فعل كذا يروح ما تدري يضربه. الطفل قد يكون مرة خطأ ثلاثة في ذلك اليوم لا أدري أي خطأ يقدره. الطفل في روحته التعاملية، الطفل في سلوكه، وهذه ذكرتها قبل عدة أيام في حوار سابق. الطفل حينما تعلمه القرآن، تدرسه القرآن ويعيد الفاتحة، هذه الفاتحة التي يعيدها هذا الطفل، أنا في حسي أستقبلها كما يعيد أغنية من الأغاني كمختص نفسي، قد تعجبون للنفس أن هذا بال الطبيب النفسي، هذا يادي نعلمه القرآن فيقول مثل تعليم الأغنية، أقول اصبر علي حتى أشرح لك. الطفل قبل الخامسة لم ينشئ عنده الضمير، لم ينشئ عقله العقل، عنده العقل الذي يعرف الصح من الخطأ. أبوه يحب هذا الأمر، يقرأ الفاتحة يحفظها، حينما يحفظ ينظر إلى عينيه، أنت تبتسم حينما يقرأ عليك الفاتحة، يعرف أن هذا الأمر صحيح، يقيم الفعل من ردة الفعل، لأنه لم ينشئ عنده الضمير، العقل الذي يقيم الأمور. وكذلك لو ربيت عليه أغنية أو على شيء من المعاصي، على فعله، على تلفيز بعض الكلمات القذرة، وترونها في مجتمعاتنا بعض الناس، يربي أولاده قلوا يدك كده ويبتت وشوف الرجل، فالولد لماذا لم يجد مقابل تدعيم من أبيه، تدعيمه بابتسامة، بكلمة شكر، بكذا. فأقول حينما تربي الطفل اعرف أن هذا الطفل يربي سلوكه بناء على ردود الأفعال. فدرسوا أظنكم ما أريده من عملية التربية، فحينما تربي الطفل هذا على الفاتحة بناء على رد الأفعال، حينما تربي شيء آخر يفعله بناء على رد الفعل هذا التي تمارسها أمامه. ولذلك حينما تأتي وتضربه يجب أن يعرف لماذا ضرب حتى يتعدى سلوكه، لأن سلوكه ينبني على ماذا؟ على ردة فعله. هذا الفعل ضربني أبني من أجله، إن هذا الفعل خاطئ لا أفعله. الطفل لا يستطيع أن يقيم هذا الفعل خاطئ، لازم يجد إيجابياته وسلبياته، كما هو أنا وأنت والثاني والثالث وأختي الكريمة هناك، لا يستطيع، عقله لا يدرك هذه الأمور، وإنما ضربت لهذا إذا هو خطأ، إذا أتركه. ما ضربت لهذا يعني الطفل لو فعل فعلا صحيحا، مثلا فعلا طيب مبارك وضربه أبوه، كان أبوه هذا الخاطئ في تفكيره وضربه، فيقول هذا الفعل ضربني أبوه إذا هو فعل خاطئ. لغة رياضيات تستنتج فيها، ما عنده العقل الذي يدرك فيه. ولو فعل فعلا خاطئا وكافر أبوه، فيقول هذا فعل فعلته وكافر أبوه إذا هو فعل صحيح، ما يقول فعل أكافر عليه، بل هو فعل صحيح. لماذا؟ لأن أبي كافأني عليه، والأب هو مصدر القوة لدى ذلك الطفل. يجب أن ننتبه لهذا الأمر وأن ندرك نتوازن في عمل الضرب قبل الضرب. قد يكون أحيانا، واعذروني على الجرأة، يخلو بعضنا من فن التربية وإدراكه، لم يتعلمه وهذا الجيل، لماذا لا نتعلم يا إخوان؟ إذا في دورات تربية في فن التحمل أدخل، وأدخل في هذه الدورات حتى لو كانت بالمادة، أدخل لهذه الدورات، إذا كانت هي دورات للتعامل مع الآخر، أدخل هذه الدورات وأتعلم، لكن بعض الناس يقول التعامل مع الزوجة أدخل هذه الدورات، يا إخوان مرنا بنقلة حضارية في مجتمعنا العربي والسعودي بشكل خاص في جميع جوانبنا. أتذكرون؟ لعل بعضنا لا يذكر، لكن ربما كبار السن من إخواننا هنا يذكرون الكبار، كيف كنا ماديا وكيف أصبحنا، كيف كانت الرياض، ربما هجرت من الهجرة، كيف أصبحت تضاهي عواصم العالم، كيف كان الإنسان هنا في السعودية، وكيف أصبح الآن هنا في السعودية، كيف كان، كيف كان. نصارع هذه الصحراء، ونحن ماذا نصارع في هذه الأيام إذا في نقلة حضارية. هذه النقلة يجب أن ينتقل الإنسان، لا نرضى أن يتطور البنيان دون أن يتطور الإنسان، يجب أن يتواكب البنيان والإنسان. هذه قمة الحضارة الإسلامية التي ننتظرها. وكذلك كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حينما أتى إلى أولئك العرب، إلى أولئك الأجلاف، حينما أعطاهم الدين استطاعوا أن يتواكبوا مع هذه النقلة التي هي أكبر من نقلتنا الحضارية في مجتمعنا هنا، ومع ذلك تواكبوا وانتقلوا تلك النقلة العظيمة. لماذا؟ إنهم أدركوا حقيقة ذلك المنهج، استطاعوا أن يتدربوا وأن ينهلوا من تلك المدرسة التي كانت موجودة عندهم.
هذا السائل يقول: إني أحبكم في الله. ثم يقول: الكثير من الناس يتعامل مع أصحاب مرض القلق والاكتئاب على أن فيهم مس من الجنون، ويرفض أي علاج طبي، يقول القرآن فقط، مع أن ليس هناك تعارض. أرجو منكم التوجيه.
وإن أحبك الله الذي أحببتنا فيه، نرجو أن يعني لا نكون كبيرا في عينكم صغيرا في عين الله، ونكون خيرا مما تظنون. يعني كل مجتمع يا أخوتي الكرام، يعني لن أكون طبيبا نفسيا محاربا يقولون كذا، ثم يأتي الرفات ويحاربون الأطباء النفسانيون، ثم تكون الصراع في التلفاز والصحف والجرائد والمجلات، ولغة للقنوات الفضائية يتحكمون بها علينا أصحاب هذا التخصص وأيضا الرفات. ربما لا يهمني التخصص لكن يهمني هذا الدين، لأن ينسب هذا التحكم إلى الدين. أيها الكرام، مسألة التلبس ومسألة السحر ومسألة الجن، هذه حقائق من ينكرها فهو منكر لحقيقة هذا الدين، وربما قد يصل إلى مرحلة الكفر إن نبه لذلك وذكر بنصوص الكتاب والسنة ورفض ذلك. ونصوص الكتاب والسنة ذكرت هذه الأمور، وحتى تأثير الجان هذا تأثير وارد. إذا كان المغرب فكفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر حينئذ، فالشيطان يؤثر على الإنسان. وفي الحديث الآخر: ما من يهود يولد إلا يمسه الشيطان، في حديث العباس بن سعود عفوا، إلا ويمسه الشيطان إلا ما كان من مريم وابنها. حديث واضح. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نمتم فأطفئوا السرج، أن الشيطان يدل على هذا على هذا فيحرقكم. فهذه تنبيهات، إذن هناك تأثير واضح للشيطان، تأثير مادي مباشر يدل هذا على هذا فيحرقكم، أي الأوان يضربها بعضها فقد يحرقكم، فذلك يجب أن تطفئ السرج. هناك تأثير واضح. وأيضا في السحر وردت الأحاديث، وأئمة السلف ذكروا السحر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد سحر، وأيضا العين حدثت، وفي صحيح البخاري والمسلم ما كان، وتعرفون من قصة سهل وعامر، هذه أحاديث واضحة وحديث صحيحة، ومن منكرها يعني في الحقيقة فهو منكر لحقائق أمانة. لكن القضية في تطبيق هذه الأمور على أرض الواقع، أيها الكرام، انقسم شعبنا هنا في هذا البلد بسبب هذه الأطروحة الفكرية والمبالغة فيها. ثلث الناس مصاب بالسحر، والثلث الآخر متلبس بالجان، والثلث الآخر مصاب بالعين. ربما العين منتشر، ربما السحر منتشر، ربما الناس، لكن كل الناس أصبحوا كذلك. فأصبح كل من يدخل إلى راقي حتى لو مثل الدخول عليه لازم يسجد بواحدة من هذه الثلاث. لماذا؟ أيضا أن الإنسان يا كرام يا أحبة أصيب بالسحر ولم يشخص نفسه أن مسحور، كأنها إشارة ظنية لنا من لدنه صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمور قد لا يشخصها الإنسان، وإنما هي أمور ظنية، أمور غيبية تبقى في طي الغيب حتى أتاه جبريل وعلمه بذلك أنها في بئر كذا وكذا، الحديث الذي تعرفون. وحتى العين في ذكرها في بعض مواطنها ذكرت، لكن في ذكرها الآخر في سهل وعامر أن سلم متى تكلم عنها بعد أن شفي عامر واستقرت الحقيقة، قال: إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه، كما في جاء في البخاري ومسلم، من أخيه ما يعجبه فليبارك له. وتماما يؤخذ من الماء وينصر على قلب ذلك الإنسان. إذا هو أطرحات واضح، لكن ما لدى الناس. ولعلي أطلق قصة أول مرة أطلقها ومع ذلك المعذر على هذا، أني في بداية تخصص لهذا الأمر يجب أن أدرك هذه الأمور، العين والجن والسحر وهذه الأمور. وأخبرني صديق حبيب لي أنه سيأتي في بيته راق من الرقاع، وقال هذا الراقي وحقيقة أنه مستعجل وذلك حجزات خاصة وما شابه ذلك، وهذا صاحبي يعجبني ويعرف أنني أبحث في مسائل الرقية وما شابه ذلك، فقلت أنه سآتي إليه لكن لا تخبره أني طبيب نفسي أو كذا، وأخبره أن هذا رجل من الرجال الذين في الصف الخارج سيدخل إليك. فبدأ هذا الراقي يقرأ على الناس، وفي المنتصف خرجت من غرفة داخلية في البيت وجلست إليه. قال: ما بك؟ قلت: اعتريني من وقت آخر، قلت: خدع، أنا ما سألت تماما. أردت عدة مرات أردت أن أعرف كيف يمسكون هذه المكة هنا ويخلقون، لأن يعني عندي بحث في هذا الأمر وأنا طبيب في الأصل وأدرس الفسيولوجيا وأريد أن أعرف هذا الأمر. وهذه مشكور بالخلق. وقال قبل أن يبدأ أحس ربما شيئا ما أن أختلف عن من جاء ربما، فقال بالحقيقة أنا ما أردت هذه كثيرا وكذا وكذا، وأنا خذت قبل عدة أيام 500,000 جنيه من المريض. أنا لا أدري كيف أعدهم في الحقيقة 500,000 جنيه لا أدري، لكن ما استنكرت تركت يمارس دوره كما يريد. ثم بدأ القراءة علي ثم خلقني هنا، ولو خلقت شيخنا هنا لحدث له ما سيحدث لي الذي أخبرت أو ما حدث لي الذي سأخبركم عنه. بدأ كذا، بدأت أشعر بديبوغة وأشعر بانتفاضا في جسمي بسبب الخوف وأرقص هكذا تماما. ثم أطلقني قال لي ماذا شعرت؟ قلت حتى الدنيا تودت أمامي وشعرت باختناق وصعوبة التنفس. قال في الحقيقة أخرجت منك جنيا واحدا وكان الجني الثاني على وشك الخروج، لكن شفت عليك أخاف أن يؤثر عليك فأوقفت العملية في لقاء آخر تماما ولعله. فالآن أنا خرج من الجني والثاني كان في الطريق ربما في المنتصف ربما بقي جني وربما هناك من آخرين لم يخرج كما يظن هو كما يقول. يا إخوة الكرام أنا لا أهدأ من الرقية بل أخطأها فوق رأسي وأؤمن بها إيمانا كبيرا أكثر من إيماني بالصدق كله عضوي ونفسيه. لماذا؟ لأن قضايا مقررة الرقية وحقائق جاءت من لدى النبي صلى الله عليه وسلم منصوص بها ومن ممارستها، لكن طريقة التشخيص التي أقف أمامها بادرنا يا كرام وأكثرنا يا كرام. بدأ هؤلاء الدخلاء على الرقاب. هذا اتصلت بصاحب بعد أسبوع باستقرار صاحب كان رجع لديرته من سقوط الجنوب فكان دجالا. هؤلاء الدجالين يا كرام سودوا معنى الرقية الجميل، أصبحنا نكتة بين الناس، أصبح الصالحون والأتقياء نكتة رغم أن الصالحون والأتقياء أكثرهم لا يمارسون هذا الأمر، إنما حكمة من الناس ربما ليسوا من طلبة العلم. حينما أقول كذا لا أتهم الرقاة كلهم ولا أكثرهم، إنما هناك زمرة بسيطة، لكن حينما تكون بسيطة قد تؤثر على عدد كبير من الناس. أقول أيها الكرام يجب أن نتوازن في هذا الأمر، يجب أن يكون لعلمائنا الكبار وأقولها وأدعو إليها في هذا المكان لعل صوتي أن يصل، ودعوت لها في أماكن أخرى، علمائنا الكبار دولتنا الكريمة أن يكون لها وقفة معنا يدور في مثل هذه الأمور. اختلط الحابل والنابل، اختلط السحر والشعوذة بكتاب الله بالعلاج القرآني حتى أصبحنا. ثم أتت الفضائيات وبدأت تضحك علينا وتمزح، وللأسف تستجر أرجل بعض الصالحين من الرقاة ويذهب إلى التلفاز أو الفضائيات في بعض الدول ويتكلم عن هذه الأمور، وتستجر أرجل غير الناضجين ربما من الأطباء النفساريين لمثل هذه الحلقات تصبح صراعا بين الاثنين، أغلبك أو تغلبني. المعنى التكاملية يا كرام نسير جنبا إلى جنب من أجل الوصول إلى ذلك الهدف. هذه الأزمة، هذه يا أخوان تعيق تقدمنا الحضاري الديني. نحن نقدم روحة الحضارية كما أسلفت في البداية، هذه الروحة إن لم تكن ناضجة إن لم تكن بمستوى ديننا لا نقدم يا أخوان روحاتنا الاجتماعية وننسبها إلى الدين. يقول الدين لا، الرقية يا أخي الكريم الجن يؤثرون الحماد إنما يؤثرون ولو وهذه الأحاديث ذكرناها ابتداء، لكن لا تشخص عباد الله. يأتيني مريض في العيادة أصابه مرض بسيط وذهب إلى قارئ وقلب السكسن، أنا أتوظف فيه، كيف أخرج هذه القناعة؟ لأن هذه القناعة تمتد بموروث تاريخي قديم ليس في أمتك فحسب بل حتى في الأمة الأغريقية، وتتناقله الأمم، ويأتي الأمة الإسلامية بطروحاتها التي وضحت هذا الأمر مقننا محددا في بعضه غيبيات ما زال، ثم يظل في روح الشعوب حتى الشعوب الأخرى تدعم هذا الأمر. ثم أنقذ هذا الإنسان من الوهم، خاصة إن كان قابل الإيحاء أو سحر ووجدوا بيتهم سحرا معينا. حينما يقول لهم قال السحر تعال جب الشفارة يفتشون أي إنسان يفتش وتلقى رقم شيء هنا ولا هنا. يا أخوان عذبنا الشقرات المدرسيات لما ذبحناها بظنوننا. أنا لا أقول ما يسحرون هم أو غيرهم من الناس، أكثرنا عليهم، أكثرنا على الشقرات كذا، على السائقين، على ربما لكن يجب أن تحفظ نفسك بحفظ الأذكار وتحرص على ذلك لعله يقلل من أثر السحر. لكن تكون واقعيين، نبحث عن أسباب مادية مباشرة ولا نجد أسباب غيبية لا نستطيع أن نتعامل معها. هذه مشكلة، طريقة تفكير غير صحيحة، طريقة تدل على عدم النضوج. والذي يعني يضايقني في الحقيقة أن أجد بعض العاقلين والعقلاء وبعض الناضجين حينما يحاورك يقدم طروحة غامضة، وحينما تبدأ بالتفصيل معه لعلنا نفصل الأمر أخي الحبيب ولا تأول جزئية كلغة تفكيكية في التفكير صح هذا المصطلح، وننظر لهذا الأمر جسم هذا طبيب نفسي، وإن لم تكن طبيب نفسي أيها الرجل الذي تحاور مثل مقامي هذا إنسان حق في دخل ويكره القرآن والسنة وتأثيرها ولا يؤمن بالجن. من قال إني لا أؤمن؟ أنا أؤمن بحاضرك وأؤمن يا أخي، لكن أريد أن توازن، أريد منهج محمد صلى الله عليه وسلم في نظر هذه الأمور، المنهج الذي دعينا إليه، لا أريد منهجك أنت، لا أريد رؤاك الاجتماعية التي تربيت عليها في نشأتك الطفولية وتقدمت بها إلى الناس تنسبها إلى دين الله ودين إبراهيم الهبري. أنا معلش تحمست في هذا الموضوع يا أخوان، لا لست لأني طبيب النفس، لما أراه من المعاناة يأتيني في العيادة من يعاني من مرض بسيط، لكن هموم هذه الأوهام خيمت عليه، قد كان مصابا بالجن لا نخبره بذلك. ما الفارق يا أخوان حينما يصاب بجن وبالسحر بعين حينما نشخصه؟ العلاج واحد تقريبا ولا لا؟ وعدتها مرارا في لقاءات كثيرة، العلاج بالقرآن إلا إضافات خفيفة، العين أن يؤخذ من أثر المصاب ويصب عليه، والسحر إذا وجد أن يفك. يا أخوان لماذا لا نبحث عن بدون إخبار الرجل، أو نأخذ من أثر بدون أن نخبره ونقول الله تروش وكذا وكذا بدون أن يشعر؟ إذا دخل في ذهن ميزة تشخيص الأمور الغيبية فذوي الشخصية الحية كما أخبرتكم سيتأثرون، وهذا سيجهل عملية العلاج سواء طبيا نفسيا أو ما غير أو غيرها من أساليب العلاج، فتتأثر وربما لا تقدم المطلوب منها بشكل كامل.